www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول صحاح علي بن مهزيار الدالة على وجوب الخمس مطلقة، أي الدالة على ثبوت الخمس في الغنائم بمعناها الأعم، أي مطلق الفوائد، أي أرباح المكاسب والزراعات والصناعات وغير ذلك. ووصلنا إلى مسألة، لكن بعض الأفاضل طلب بعض التفصيل حولها لأنها مورد ابتلاء بشدة، وهي مسألة رأس المال. فلو أن التاجر، لو أن الشخص في أثناء السنة عزل مقدارا من أرباحه، حصل على أرباح أو أموال أو هدايا أو أي شيء آخر، فاتخذ منها رأس مال، ثم حل الحول أي دار الحول، فهل يجب عليه في رأس ماله هذا الخمس أم لا؟ التفصيل المستوعب سيأتي لاحقا إن شاء الله، لكن بعض الكلام مما يعطي بعض التصور الأولي حول المسألة إضافة إلى ما سبق. الأقوال في هذه المسألة متعددة. القول الأول يقول بالتفصيل، أي رأس المال الذي يدر مؤونة السنة لا خمس فيه، لأنه من المؤونة حيث يؤمن المؤونة. وأما الرأس مال الفائض عن ذلك، يعني الذي يدر مؤونة السنين القادمة أو الفائض بشكل مطلق يدر أموالا كبيرة، فهذا لا خمس فيه. هذا هو القول الأول المفصل. هذا القول الأول المفصل كما أشرنا إلى ذلك ذهب إليه جمع، ومنهم السيد البروجردي، وأيضا من الذين ذهبوا إلى هذا الرأي من الأعاظم الميرزا النائني، أيضا فصل فقال في رأس المال الذي يدر أرباح السنة لا خمسة، والذي يدر الزائد خمس. الميرزا النائني والسيد البروجردي والسيد الخوئي وأيضا السيد حسن القمي وأيضا الوالد في الفقه، هؤلاء وأيضا غيرهم لكن في الاستقراء الناقص قاعد نتكلم، هؤلاء ذهبوا إلى التفصيل. وأما القول الثاني فهو أن الخمسة واجب مطلقة في رأس المال، سواء كان رأس مال اللي تتوقف عليه معيشة الإنسان أي الذي يدر مؤونة السنة أو الأكثر من ذلك. هذا القول ذهب إليه جمع من الفطاحل ومنهم أضياء العراقي ومنهم السيد العام، يعني كفتوى يقولون بذلك وليس كاحتياط، ومنهم السيد العام في كتاب الخمس اللي هو مخطوط الآن، ومنهم أيضا السيد القلبايغاني أيضا يرى الخمس مطلقة في رأس المال، ومنهم أيضا كما نقلنا عنه بالأمس الشيخ الأعظم الأنصاري. فهؤلاء يرون الخمس مطلقة في رأس المال، حتى رأس المال الذي تتوقف عليه مؤونة سنتك. جمع آخر من الفقهاء هذا القول الثالث، احتاطوا بنحو الاحتياط الوجوبي، ومنهم نفس صاحب العروة، يعني مطلقة في رأس المال يجب الخمس، صاحب العروة منهم، السيد عبد الهادي الشيرازي أيضا منهم، السيد محسن الحكيم أيضا منهم من المحتاطين يعني، وكذلك السيد الخنساري أيضا من هؤلاء الذين احتاطوا، وكذلك الشيخ عبد الكريم الحائلي مؤسس الحوزة في قوم أيضا من الذين احتاطوا في المسألة، وآخرون أيضا. ولعله نكمل، لعله يقال القول الرابع، نقول القول الرابع ثم نرجع للموضوع. القول الرابع عدم وجوب الخمس مطلقة، يعني سواء كان رأس المال يدر عليك مؤونة سنتك أم الفائض عن ذلك فلا خمس مطلقة فيه. ومن هؤلاء، وهم أقلية جدا طبعا هؤلاء، ومنهم حسب المنقول صاحب الجواهر والميرزا الشيرازي الكبير في رسالته العملية وبعض قليل آخر. هذه أربعة أقوال في المسألة، لكن لعله، هي أربعة أقوال ونقلنا عمدة القائلين بها، لكن لعله المشهور هو مجموع القول الثاني والثالث. قلنا القول الأول يفصل بين رأس مال المحتاج إليه لشؤون معيشتك وبين غيره، القول الثاني الوجوب فتوى، القول الثالث الوجوب احتياطا، يعني احتياط وجوبي. مجموع هذين القولين لعله يكون هو المشهور، يعني أكثر من تتبعت أمس واليوم من أقوالهم في المسألة، إذا جمعنا مجموع هذين القولين بين فتوى وبين احتياط وجوبي، يرون الوجوب مطلقا، يعني سواء كان يدر رأس المال، هذا الرأس المال سواء كان يدر أرباح السنة أو الأكثر فالوجوب مطلقة. الوالد رأيه تغير لاحقا، يعني في الفقه رأيه حسب تعبير الظاهر التفصيل الذي أشرنا إليه، يعني من القول الأول كان، بعد ذلك رأيه تحول إلى احتياط وجوبي كما في حاشية العروة. البارحة أيضا رجعت حاشية العروة فشفت أنه يؤيد صاحب العروة، يعني لم يعلق على كلامه فيدل على تأييده له. ثم اتصلت أيضا بالسيد العام لكي أسأله عن قرار رأي الوالد، فقال أخيرا استقر رأيه على ذلك فتوى وليس فقط احتياطا، ففتوى هكذا أنه رأس المال يجب فيه الخمس مطلقة. وأما الدليل كإشارة إجمالية، الذين يقولون لا خمس فذلك واضح كما أشرنا، لأنهم يقولون بأن رأس المال الذي يدر أرباح السنة هذا من المؤونة، هذا دليلهم واضح وقد أشرنا إليه أمس. أما الذين لا يقبلون هذا الكلام فكلامهم لدى التأمل الظاهر أنه لا بأس به، يقولون المؤونة أمر وما يدر المؤونة أمر آخر، الشيء أمر والسبب الشيء أمر آخر. يعني رأس المال الذي يدر المؤونة، أنت قاعد تقول هذا رأس مال يدر المؤونة، فما يدر الشيء أمر والشيء بنفسه أمر آخر، فلا يصدق عليه، فلا تصدق عليه المؤونة. ويقوي ذلك عندما نراجع معنى المؤونة في اللغة، المؤونة وحتى عند العرف أيضا، المؤونة تعني فسرت في اللغة بالقوت، القوت اليوم يعني الغداء مثلا، الغداء زين، هل يطلق على رأس المال القوت؟ لا يطلق عليه، وإنما يدر القوت، يعني يؤمن، المؤمن شيء والمؤمن شيء آخر. المؤونة هي المؤمن، يعني ما أمن لك لصالحك من مأكل ومشرب وملبس ومركب وما أشبه، لكن هذا شنو؟ يؤمن، فأين المؤمن وأين المؤمن؟ لا يطلق على السبب، اسم المسبب كما هو واضح. المعنى الثاني المذكور للمؤونة هو الكفاية، يعني ما يكفيك، ما يكفيك لسنتك، فالملابس التي تكفيك لسنتك أو المطعم الذي يكفيك لسنتك هذا مؤونة. زين، ما يؤمن ذلك هذا مو مؤونة، قد أمن ما يكفيك، فأين المؤمن ما يكفي وأين نفس ما يكفي؟ فبينهما بون شاسع، ولذا الذين ذهبوا إلى الفتوى هذا وجه الكلام في قولهم أن المؤونة لا تطلق على سبب تأمين المؤونة. وأما الذين احتاطوا فلعله للشك في صدق عنوان المؤونة، فإذا شكك أنه يصدق تصدق المؤونة على رأس المال الذي يدر الأرباح التي تؤمن أوت سنتك ومؤونة سنتك، التعبير الآخر المؤونة الخارج عن ما تخرجه المصروفات، العرف ما هكذا، المؤونة يعني شنو؟ المصروفاتك يعني لوازم حياتك، فما يؤمن المصروفات، هذا ما يسمو مصروفات، ما يؤمن لوازم الحياة ما يسمو لوازم الحياة، ضروريات الحياة، هذه لا تسمى شنو؟ مؤونة. الذين احتاطوا فلعله، لأنه شك في صدق عنوان المؤونة على رأس المال، فيبقى الأمر على الأصل، لأنه الأصل أنه في كل ربح وفائدة خمس يخرج منه ما هو من المؤونة، نشك أنه من المؤونة أو لا فنبقى على الأصل، فلعلهم ترددوا في الموضوع. ولذلك أنا أقرأ لكم الآن بعض كلمات اللغويين، المؤونة هي القوت، وما يدخر من القوت أيضا نفس المعنى، الذي يؤمن ما يسمو يدخر، المدخر يعني الطعام اشتريته للأشهر القادمة حتى خلال السنة نستهلكه، فنفس القوت يطلق عليه المؤونة، الذي يدخر لكي يتقوت به أيضا من المؤونة، فإذا ما يدخر من القوت أيضا يسمى مؤونة. ومان مونا فلانا قام بكفايته، هذا المعنى الثاني للمؤونة. ومأنا كلاهما صحيح، مان ومأنا يعني واويا وهمزيا، ومأنا فلانا احتمل مؤونته أي قوته. ومنه أخذت كلمة، هاي تتمت كلمات بعض اللغويين، ومنه التموين يعني اقتطفنا بعض كلامهم، أي تقديم المواد الضرورية. الآن عندنا هاي العبارة دارجة، التموين اللي ترتبط بالمواد الضرورية، رأس المال يؤمن المواد الضرورية لحياتك وليس هي هي. وتمون ادخر ما يلزمه من المؤن لفصل الشتاء على أي تقدير. فهذا كان بعض الكلام حول هذه القضية، وتفصيله سيأتي الأكثر والمستوعب لاحقا إن شاء الله. ننتقل الآن، الظاهر هاي الصحيحة أكو كلام أكثر حولها، لكن هذا المقدار يكفي من الكلام حول هذه الصحيحة لابن مهزيار. فـ لنرجع إلى الصحيحة الثانية التي وصلنا إلى نهايتها. أنا أقرأ الصحيحة وبعدين نشوف ما الذي يمكن أن نستفيد منه. سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام الله عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 قر. قلنا الكر 1100 رطل بالعراقي، فإذا اللي حصل أكثر من حد نصاب الزكاة. ما يزكى يعني بالمقدار وبالكيفية التي تتعلق بها الزكاة، يعني مثلا الشروط كانت متحققة فيه، وقلنا مقدار الزكاة يعني ما مقدار النصاب في الزكاة هو 847 كيلو تقريبا، فأخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرة، وبقي في يده 60 كرة. ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ هاي العبارة ما شرحناها فنضيف شرحها. ربما يكون ظاهر كلام لأنه الخمس مقسم إلى 6 أقسام، فيسأل الإمام هل لك علي في حق يعني بعد الزكاة، زكيت فزكيت أو يجب علي الزكاة، هل أكو حق آخر اسم الخمس في المال المزكى أم لا؟ فهل يجب لك أيها الإمام شيء؟ وهل يجب لأصحابه يعني اليتامى ومن أشبه شيء؟ لأنه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذا يعطى الإمام، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ذول 3 الآخرين، ما الذي يجب لك من ذلك؟ 1 الأسهم 3. وهل يجب لأصحابه؟ إشارة الأسهم 3 اللاحقة. من ذلك شيء؟ من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام يعني الإمام الهادي لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته، لي منه الخمس، منه شنو؟ من هذا المال الزكوي يعني الذي تعلقت به الزكاة، فأكو ضريبتين على المال الزكوي، ضريبة الزكاة تعطى لغير السادة، وضريبة الخمس تعطى للإمام والسادة. الإمام يقول لي منه الخمس أو الخمس وكلاهما صحيح مما يفضل من مؤونته، أي مؤونته السنوية. هنا نقطة توقف مهمة في كلمة لي، الإمام يقول لي منه الخمس، واللام كما تعلمون الأصل فيها الملك، واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، الأصل في اللام هو المعنى الأول الملك. ظاهر كلام الإمام حسب الأصل في اللام الأصل يراد به الظاهر، يعني الأصل له 4 معاني كما هو مبين في محله. ظاهر كلامه يقول كل 6 لي، لأن الإمام قال لي منه الخمس مو لي ولأربابه. السؤال شنو كان؟ كان هل لك فيه شيء ولأربابه شيء، مضمون الرواية، لكن الإمام يقول لي منه الخمس. فربما يستند إلى هذه الرواية في الالتزام بأن الخمس كله ملك للإمام ثم يقسم للأقسام 6. هذه الرواية تصلح سندا لهذا القول، والآية الشريفة قد بيّنت في الأقسام اللاحقة المصرف وليس الملكية، ولذا اختلف وضع اللام في الأقسام 3 اللاحقة ما بها لام. لاحظوا يعني هذا قد يوضح تثبيت أن اللام للملك، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، بعدين شنو اللام حذفت؟ واليتامى والمساكين وابن السبيل. حذف اللام قد يكون قرينة على اختلاف الوضع، الملك للإمام ثم يقسمه على الأقسام 6. إذن 3 الأخيرة بيان مصرف الخمس وليس ملك الخمس، هاي الرواية هم تصلح دليلا على ذلك، لأن الإمام قال بصريح العبارة لي منه الخمس مو لي ولبقية أربابه الخمس. ويمكن أن يؤيد هذا الرأي أن الخمس كله للإمام عليه السلام ثم يقسمه بمسألة سيأتي تفصيلها لاحقا إن شاء الله، وهي مسألة مهمة لكن إشارة نشير لها الآن، مسألة مبنائية، وهي أن الدنيا بأكملها للإمام عليه السلام، للرسول ثم للإمام. فإذا كانت الدنيا بأسرها بأنهارها وبحارها وأراضيها والأربعة أخماس والخمس الخامس للإمام، فهاي الرواية بعد على القاعدة اللي يقول لي منه الخمس، كل شيء هو الإمام. لكن الخمس قد ذكر من باب أفرض على سبيل المثال التأكيد، أو من باب الحكم الظاهري اللاحق أيضا. هذا كتاب الجواهر، ننقل منه قطعة والتفصيل في محله في أول كتاب الخمس، على أنه قد تضافرت الأخبار وشهد له التدبر والاعتبار بأن الدنيا بأسرها لهم عليهم السلام، فما بالك بالخمس أو الأربعة أخماس. واحد لا يستثقل أن نبقي هذه الرواية على ظاهرها، لي منه الخمس كل الخمس للإمام ثم يقسمه وما غيره أيضا للإمام. لكنهم تنازلوا عنه بأن الدنيا بأسرها لهم، عند كلام أكثر لكن ننقل رواية وننهي الكلام. كتبت العسكري عليه السلام في خبر ابن الريان: جعلت في ذاك روية لنا أن ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا إلا الخمس. أيضا ظاهر هاي العبارة شنو؟ أنه الخمس كله للرسول، فجاء الجواب أن الدنيا وما عليها لرسول الله، فش تقول الخمس؟ يعني استغرب من هالجانب. وفي خبر آخر عن الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق الله تعالى آدم وأقطعه الدنيا قطيعة. هذا التاريخ للملكية يذكره أيضا هذا الحديث، خلق الله تعالى آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، الدنيا الكرة الأرضية بالظاهر الرواية الدنيا كلها هدية من الله لآدم خلاص، فما كان لآدم فلرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للأمة من آل محمد. الروايات عديدة في هذا الحقل، نكتفي بهذا المقدار تفصيلا في محله. لكن إذن هذا هو الرأي الأول وتدل عليه هذه الصحيحة وأيضا القاعدة العامة. لكن لو لم يلتزم شخص بذلك وقال بأنه ظاهر آية الخمس هي التمليك للأصناف الستة وليس المصرف، وأن هذه الرواية مثلا قد لا تكون على القاعدة، ولم يقبل أن الدنيا فرضا بأسرها لهم، فنقول إذن تكون اللام للاختصاص اللي هو المعنى الثاني للام وليس للملك. فالإمام عندما يقول لي منه الخمس يعني يختص من باب الاختصاص، قسم منه ملكا وقسم منه ولاية، لأنه يعني الإمام يوصل الخمس لأربابه اللي هم الأقسام الثلاثة الأخيرة أيضا. هذا الاحتمال إذا نريد شويا نقوي، لاحظوا الرواية، فنقول بأن السؤال قرينة على ذلك، يعني قد يعد لمن لا يقبل المبنى الأول. لاحظوا السؤال شنو هو، قال: ما الذي يجب لك من ذلك؟ إذن الكلام حول الوجوب، يعني الحكم التكليفي، مو حول الحكم الوضعي. احنا الآن كنا نتكلم عن الحكم الوضعي، أن الخمس كله ملك للإمام. لكن إذا ردنا نتخذ السؤال قرينة على الجواب هكذا يصير: ما الذي يجب لك من ذلك؟ سؤال عن الحكم التكليفي، واجب أدفع لك شيء أو لا؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس، يعني شنو يعني يجب لي منه الخمس، يعني نقدر يجب بلحاظ ما سبق من السؤال، فوقع لي منه الخمس يعني يجب لي منه الخمس. فالشيء يصير مفاد هذا الكلام في فائدة أخرى، حسب هذا الكلام ليس ملكا للإمام الأقسام الثلاثة، وإنما تحت تصرفه، يعني إذن يجب عليك أن تدفع الأقسام الستة للإمام وهو الذي ينفقها في محلها، وإن لم تكن ملكا لكنه هو الولي، مثل ولي الوقف أو ولي أي مال، فإن الولي ليس مالكا لكنه شنو التصرف بيده. فحتى لو قلنا بأن الأصناف الأقسام الستة ليست ملكا للإمام وأن هذه اللام ليست للملك وإنما هي الاختصاص أو ما أشبه ذلك والحكم تكليفي هنا وليس وضعيا، فيفيد الإمام يقول لي منه الخمس، يعني يجب عليك أن تدفع لي منه الخمس. فتدفع لي شنو أنا أسوي؟ أصرفه في المصارف الستة. هذا الرأي الثاني الذي يمكن أن يصار إليه بهذا التوجيه، على أنه ينبغي أن نأخذ الوجوب بالمعنى المتداول أي الإلزام، لكن لو أخذنا الوجوب بالمعنى الأصلي له وهو الثبوت لأكد المعنى الأول، يجب يعني يثبته. الآية الشريفة تقول فإذا وجبت جنوبها، يعني شنو يعني ثبتت على الأرض، يعني مات ذاك الحيوان بعد ما يتحرك. فإذا المعنى الأصلي للوجوب هو الثبوت، فإذا كان المعنى الأصلي للوجوب هو المراد هذا يؤكد المعنى الوضعي أي الملك، وإذا كان المعنى اللغوي هو المراد فقد يقال بأنه الكلام شنو هو في وجوب الدفع وليس الحديث عن الملكية. فإذا ثبت ذلك الإمام، النقطة اللاحقة يثبت للفقيه أيضا على حسب التفصيل المذكور في محله. إذن حسب هذا الكلام وهذا الاستدلال، لأن الفقيه يقوم مقام الإمام، فيجب دفع الخمس بأكمله بأقسامه الستة للإمام مباشرة أو للفقيه مباشرة، ولا يجوز للشخص أن ينفق سهم السادة على السادة من اليتامى ومن أشبه مباشرة. ولهذه المسألة تتم نتركها لبعد غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.